الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: الطريق إلى الأصالة والخروج من التبعية. المؤلف: أنور الجندي. الناشر: دار الصحوة للنشر والتوزيع بالقاهرة، سنة 1400 هجرية، الموافق لسنة 1890 ميلادية. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. مدخل إلى البحث. أمانة المسلمين وعهدهم في مطالع القرن الخامس عشر. الخروج من التبعية. روى الإمام أحمد في مسنده عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، يعز عزيزا ويذل ذليلا، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. أما الذين يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وأما الذين يذلهم الله فيدينون لغيره. نقدم هذا القبس النبوي الكريم في مواجهة الذين يخدعهم بريق الحضارة الغربية ويظنون أنها نبوة جديدة للبشرية تنسخ الأديان وتدفع إلى التأويل وتدعو إلى تطوير القيم حتى تطابق هذا الواقع المضطرب الذي تعيشه المجتمعات الغربية نتيجة فساد وجهة الحضارة الغربية وخروجها عن أمر الله وغياب وجهتها الربانية ومنطلقها الأخلاقي. هؤلاء الذين يصفون الإسلام بأنه القديم أو بأنه التراث أو حسب تعبير بعض الماركسيين السلفية التراثية، ظنا منهم أن المسلم يخشى أن يوصف بأنه سلفي أو تراثي أو متعلق بالقديم أو راغب في العودة إلى المنابع، فربما يظن أن ذلك يغض من قدره في مواجهة دعاة التقدمية والعصرية والحداثة. لا والله أبدا، فنحن نعرف الإسلام معرفة صادقة، إنه دين الإنسانية الخاتم الذي جاء ليظهره الله على الدين كله، والذي جاء كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، والذي قطع بين ماضي البشرية وحاضرها، وعرف ذلك باسم الانقطاع الحضاري. لقد كانت الأديان كلها قبل الإسلام تمهيدا للإسلام الذي يمثل عصر رشد الإنسانية. إن من ينظر في دقة وعمق إلى هذه المفاصلة التي يقيمها الإسلام في تعاليمه وبالنسبة لأهله وبين التقاليد والقيم التي كان يعيشها الناس من قبله، تكشف في وضوح أنه بالإسلام قد بدأ عهد جديد يتغلغل إلى أبعد مدى في أمور المعاملات، فقد أعطاهم منهجا محكما قادرا على مواجهة متغيرات العصور والبيئات. أضاء العالم كله 1000 سنة كاملة، وأقام حضارة الرحمة والإخاء البشري، وقدم منهجا تجريبيا ومفاهيم وقيم لم تستطع البشرية وحدها أن تصل بعد إلى عشر معشارها. ولقد جاء هذا الدين ليرسم الطريق للإنسانية إلى يوم القيامة بعد أن بلغت رشدها، فكان أسلوبه في التعامل مع الناس غاية في الحكمة والرحمة، لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وعامل أهل الكتاب معاملة كريمة شهد بها كتاب الغرب الذين قارنوا بين مذابح الأديان والفرق، من أمثال معركة سانت بورتنوي ومحاكم التفتيش، وبين سماحة الإسلام عندما انتصر المسلمون في حطين ورفض صلاح الدين مجازاة الصليبيين عما فعلوا بالمسلمين يوم دخلوا بيت المقدس وذبحوا 60,000، وقالوا إن خيولهم كانت تخوض في دماء المسلمين إلى الركب. وقدم الإسلام مجتمعا يتسع لكل الأديان والأجناس والألوان واللغات دون تفرقة. ومما آمنت به أمة محمد أنها آمنت بكل رسول وكل كتاب سبق، ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. إن هناك علامات كبيرة تكشف عن تحرير الإسلام المسلمين من أخطاء الأمم السابقة ومن آثامها، وضوابط كثيرة أقامها القرآن لبناء مجتمع رباني، وتمييزا واضحا بين الإسلام وبين ما قبله، فقد أعطى المسلمون من العطاء ما لم تعطه الأمم من قبل. كل هذا يكشف عن الحقيقة التي نود أن نصل إليها، وهي عملية تميز الإسلام بذاتيته الخاصة المفردة التي كانت منذ أول يوم في غير حاجة إلى مناهج وافدة، فقد أعطاه الحق تبارك وتعالى منهج المعرفة ذي الجناحين، وأعطاها منهج التجريب، وأعطاها منهجا كاملا للميتافيزيقا، فلا تحتاج معه إلى سفسطات الفلاسفة الذين ينكرون الغيب. ولعل هذا هو الذي دعا القوى الاستعمارية والتغريبية المتسلطة إلى العمل على هدم ذاتية الإسلام وتفرده، في محاولة لصهره في بوتقة الأديان والحضارات والأممية والحضارة المعاصرة، للقضاء على هذه الذاتية المتميزة المعدة لحمل أمانة الدعوة والتبليغ لأهل الأرض جميعا وإلى يوم القيامة. لكن يجب أن ننظر إلى هذه المحاولة الماكرة الخبيثة في يقظة، ونقف موقفا حاسما من تلك المحاولة التي تجري تحت أسماء كثيرة، في محاولة لاحتواء الإسلام تحت أسماء لوحدة الأديان وتطوير الشريعة، والادعاء الكاذب بأن الإسلام قابل للديمقراطية وقابل للاشتراكية وقابل للإمبريالية، وأن العدل الاجتماعي هو الاشتراكية، وأن الشورى الإسلامية هي الديمقراطية. إن هناك دعوة إلى احتواء الإسلام في القومية واحتواء الإسلام في الحضارة الغربية تحت اسم العالمية والأممية، كذلك هناك دعوة إلى احتواء الإسلام من ناحية المنهج بما يسمى تطوير الشريعة وتطوير الأخلاق وتطوير الأدب وتطوير الدين وتطوير اللغة العربية، وهم يتحدثون عن ذلك كله، وأظنون أن الإسلام منهج بشري قابل للتطوير، وأن الأدب واللغة والأخلاق هي مسالك مستقلة يمكن الجري في ميدانها بعيدا عن الإسلام، وكذبوا. فإن الإسلام جماع هذه العناصر جميعا، وله سلطانه عليها جميعا، حيث يشكلها الإسلام في منظومة جامعة، فلا يستطيع الأدب العربي مثلا أن يتحرر من إطار الإسلام فيذهب مع الجماليات دون الأخلاق، أو أن يجري مع أساليب الكشف والإباحة ظنا أنه يملك حرية التعبير. كذلك فإن دعوى القائلين بأننا أحرار في أمر اللغة هي دعوى باطلة، لأن هذه اللغة ليست ملك المصريين ولا العرب، ولكنها ملك 1,000,000,000 مسلم نزل بها كتابهم ودستورهم الذي يسترشدون به في مختلف جوانب حياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. كل هذا التميز الذي يجعل الإسلام منهجا مستقلا خالصا لبناء المجتمع الرباني منوط بالأمانة التي نحن مطالبون بالمحافظة عليها وحمايتها من أن تذوب أو تتبدد بين أيدي الطامعين في صهر الإسلام في بوتقة الأممية لينحرف عن وجهته الأساسية أو يتحول، سواء بالفلسفات الوثنية والمادية أو بالتحريف أو التأويل عن صورته القرآنية التي أنزل بها من لدن حكيم خبير، وليشوهوا طابعه الرباني الأصيل الذي يجب أن يرتفع فوق كل محاولات تغييره أو تزييفه. إن عملية خلط الأوراق التي يحاول البعض أن يقوم بها هي عملية باطلة وزائفة، ويرفضها الإسلام تماما، وخاصة تلك الدعاوى عن وحدة الأديان أو تماثل الإسلام مع الديمقراطية أو الاشتراكية، فإن كل هذا زيف خادع. إن الإسلام شريعة الله الربانية الخالدة بالمقارنة إلى الأيديولوجيات البشرية التي تصدعت وأصابها الاضطراب وغلبتها متغيرات الزمن، فاحتاجت إلى الحذف والإضافة، كذلك، فإن هذه المحاولات التي يقوم بها من يلبسون ثوب الإسلام ويدعون الغيرة عليه ويحاولون تبرير الواقع وقبول الرخص ليرضى عنهم أصحاب المصالح والخبراء الأجانب الذين يخفون العداوة والبغضاء ويطالبون بالتنازلات أملا في أن يصلوا إلى هدم تلك الحواجز الأساسية أو تذويب القيم الرئيسة التي تفصل الإسلام عن سائر الأديان والمذاهب حتى لا يظل قائما كالمنارة السامقة في وجه المذاهب والأيديولوجيات. هذه المحاولات التي تجري تحت أسماء كثيرة إنما ترمي أن يتنازل الإسلام عن حدوده ومقوماته ليقبل الحضارات الغربية المعاصرة في فسادها وانهيارها وأن يكون مبررا للحرافها، وهذا ما لا يستطيع الإسلام أن يقوم به. إن الذين يدعوننا إلى أن نأخذ الفكرة الغربية مع التراث الإسلامي واهمون، فإن في الفكر الغربي مفاهيم كثيرة تخالف أسس الإسلام، منها التعدد والخطيئة والخلاص واختلاط مفهوم الألوهية بالنبوة والفصل بين الروح والمادة ومذاهب الوجودية والفرويدية والهيبية مرورا بالإلحاد والإباحة والعري وثورة الجنس ومذاهب ديوي ودوركايم وماركس وميكافيلي. كل هذا مما يشكل أسس الفكر الغربي المعاصر، وقد تركت تمزقات هذا الفكر خلال 3 قرون آثارا بعيدة على السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية. فكيف يمكن أن يقال اليوم إنه يمكن الجمع بين تراث الإسلام وفكر الغرب المعاصر في وحدة لتقوم نهضة المسلمين على هذا الركام المضطرب الذي لا يمكن خلطه بتراث الإسلام القائم على التوحيد والرحمة والعدل والشورى والإخاء البشري؟ إن غاية ما يقال إن للمسلمين منهجهم الأصيل وأسلوب عيشهم الخاص، وإن حاجتهم في الفكر الغربي تقف عند العلوم التجريبية وحدها. هذه العلوم التي يجب أن تنصهر في الفكر الإسلامي أساسا حتى لا تتعارض بصورتها القائمة مع مفاهيم الإسلام وقيمه، وخاصة ما قرره من مهمة الإنسان في الأرض والمسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي والبعث والحساب والجزاء الأخروي، وما يختلف مفهوم الإسلام ومفهوم الغرب فيه من 10 المسائل، وخاصة وجهة المجتمع وغايته وما يتصل بها من توزيع الثروة وبناء الأسرة وعلاقة الرجل بالمرأة. إن الاختلاف اليوم بين الإسلام والفكر الغربي بعناصره الماركسية والليبرالية هو اختلاف عميق بالغ العمق، ليس من السهل إسقاطه. ويجب أن يلاحظ أن دعوة الانفتاح على الغرب في مجال الفكر والثقافة لا بد أن تكون مشروطة بحاجة الأمة الإسلامية وبما يصلح لها وفي ظل حريتها الكاملة في قبول ما يتفق مع جوهر فكرها، على أن يصبح كل ما تقبله مادة خام من حقها أن تشكلها كما تريد وفق جوهر فكرها. جملة القول: إننا في حاجة إلى العلوم التجريبية وحدها، وفي حاجة إلى الوسائل والأدوات، ولسنا في حاجة إلى المناهج والأيديولوجية. إن أكبر أهدافنا قبل ذلك وبعده هو الخروج من التبعية. الفصل الأول: نحن على أبواب عصر القرآن. إذا كان بعض المفكرين قد أطلق عبارة عصر العلم على المرحلة التي تعيشها البشرية منذ القرن 15 الميلادي إلى اليوم، فإننا نستطيع بكل ثقة ويقين أن نطلق على ما تتحول إليه البشرية اليوم حثيثة وتبدو في كل يوم علامة من علاماته ومظهر من مظاهره عصر القرآن. هذه العلامات قد تعددت واتسعت وانداحت على كل القارات الخمس حتى أصبحت الشمس لا تشرق كل صباح في أي قطر غربي إلا على مسلم جديد. وهذه المحاولات في مراجعة الأخطاء وتصحيح المفاهيم وتغيير النظرة القديمة في كتابات المستشرقين والمبشرين وغيرهم، وهذه الدراسات المنصفة التي تكتب عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام والقرآن واللغة العربية، حتى يضع غربي مسيحي سيدنا محمدا على رأس الأعلام الماء. وهذا الاعتراف بفضل الإسلام على الحضارة الغربية، وهذا التقدير الواضح للفقه الإسلامي وخصوبته وعظمته وآيات عطائه، كل هذا يمثل نافذة رحبة يضيء منها القرآن على العالم اليوم في عصر الحيرة والشك والقلق والتمزق النفسي، وحيث فقد الناس في العالم كله ثقتهم في الأيديولوجيات والمذاهب والدعوات بعد أن تكشفت لهم من ورائها أهواء وزيوف، فهم يتطلعون إلى شيء فوق الشك يملأ القلب بالثقة واليقين، شيء واحد على الأرض ما زال مرتبطا بالسماء مستمدا منها، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو القرآن الكريم. فنحن حقا وصدقا على أبواب عصر القرآن، عصر النور الإلهي الكاشف، وعصر الحقيقة الواضحة، وعصر الإيمان واليقين، وهو العصر الذي سيعطي كل شيء مهمته الحقيقية دون قصور أو تقصير. هذا القرآن الكريم المنهج الذي أعطاه الله تبارك وتعالى للبشرية عندما وصلت إلى مرحلة النضوج والرشد والقدرة على التحرر من أهواء البشرية وطفولتها، عندما آذنت بانتقالها إلى الإنسانية على يديه منذ 15 قرنا، أهدى الله البشرية منهجها الرباني في أسلوبه الرائع وبيانه الرفيع ومضمونه الكريم، وبه قدم للإنسانية ثروة ضخمة واسعة في مختلف مجالات علوم الحياة، ولكن البشرية أرادت أن تأخذ ما تهوى فأخذت شطرا واحدا هو المنهج التجريبي وصنعت به الحضارة، وتجاهلت أن المنهج متكامل جامع مترابط، وأن أي نظام لا يقوم عليه في إجماله سيظل نظاما مضطربا ممزقا تخترقه الأحداث وتتقاذفه المتغيرات. إن شرط منهج القرآن أن يطبق كاملا، وأن يبدأ من نقطة البدء من لا إله إلا الله، حيث يكون الإنسان والمجتمع والحضارة لله خالصا لا للمطامع ولا للأهواء. ولذلك فإن المنهج التجريبي الإسلامي حين أخذته أوروبا، 1- فصلته عن البعد الإلهي في أن أمر المجتمع والعلم والحضارة كله إلى الله وحده، 2- تجاهلت قانون الثوابت والمتغيرات، 3- أنكرت المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الفردية، 4- وهي أخطرها، أنكرت ارتباط الفكر بالتطبيق وارتباط المنهج بالتجربة، وهي الخطوة الخطيرة التي أقدم عليها ديكارت فمزقت الحضارة الغربية منذ ذلك اليوم على هذا النحو ولم يعد في إمكانها العودة. ولا شك أن ارتباط المنهج بالتطبيق قضية كبرى في القرآن تتصدر سورة كريمة من سوره وتدق الأبواب بقوة لتقول اعملوا، وهي سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه هي قوانين الإنسان في بناء الحضارة والمجتمعات والحياة، فإذا انتقصت عجزت وأصابها الاضطراب واخترقتها المتغيرات ولوت هي عنقها وعصت، فلا بد أن يكون من ضربها. ولقد كشف القرآن عن قوانين سقوط الحضارات وهزيمتها، وذلك حينما تستعلي على الله وعلى الحق وعلى حدود الله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض إنه كان عليما قديرا. سورة فاطر. لقد اندفعت الحضارة في طريقها فاستنزفت ثروات العالمين وفتحت أبواب الترف والفساد وأعطت الألوف وحرمت الملايين وهددت البشرية بالأخطار الرهيبة. فكان هذا آخر عصر العلم وأول عصر القرآن. لقد قدم الله تبارك وتعالى منهجه الرباني للبشرية وترك لها حرية قبوله إذا شاءت، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقد أقبلت على منهجها البشري الذي يجمع أهواءها ومطامعها، فماذا رأت؟ رأت نفسها تعيش عصر الأزمة والتمزق والانهيار والفساد، وها هي اليوم تتطلع إلى منهج جديد وإلى نور جديد، إلى مخرج لها من مرحلة الظلام الحالك الذي وصلت إليه. إن هناك حقيقة أساسية هي الانقطاع الحضاري، فإن الإسلام جاء حدا فاصلا بين عصر الرشد الفكري الذي وصلت إليه البشرية فاستحقت هذه الرسالة العالمية الخالدة الجامعة بعد أن كانت الرسل تأتي لأمم بعينها ولمرحلة معينة، حتى جاء الإسلام فكان علامة على مرحلة جديدة تمر بها البشرية لها طابعها المتميز والخاص والمختلف اختلافا واضحا عما قبله. لقد كانت الأديان كلها قبل الإسلام تمهيدا للإسلام الذي أدخل البشرية عهد الإنسانية. إن من ينظر في دقة وعمق إلى هذه المفاصلة التي يقيمها الإسلام في تعاليمه بالنسبة لأهله وبين القيم والتقاليد والعادات التي كان يعيشها الناس من قبله يكشف في وضوح أن عصرا جديدا قد بدأ، ويجب على كل من عاصره أن يدخل فيه، لأنه عصر ورث ثقافات الأمم وتراثها كله، فنظر فيه في ضوء التوحيد وكشف عما فيه من أخطاء وزيوف، ورفض ما فيه من أساطير ووثنية وما قبله من تراث البشرية من ميراث الأنبياء، قبله فاصطفاه وصهره في بوتقته، وما عدا ذلك اعتبره من ركام الزيف الذي حملته الباطنية والمجوس والوثنية والشفونية وألقت به مرة أخرى في طريق الإسلام. وكان على علماء الإسلام كشفه وتزييفه ودحضه وتحرير الفكر الإسلامي منه، وقد كشف ذلك كله عن الذاتية الخاصة المفردة للإسلام والطابع الخالص المختلف تماما عن تراث الوثنية الزائف، حيث رد القرآن الأمور إلى الحنيفية السمحاء وارتبط بها، واستدار الزمان مرة أخرى كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض في ضوء هذا العطاء الخالد الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور وهداها إلى طريق الله الحق على قاعدة إسلام النفس لله والإذعان لأمره وقبول منهجه والعمل على بناء المجتمع الرباني. ثم كان الامتحان الخطير الذي امتحن به المسلمون. أولا، هذه الحضارة المادية الضالة المنحرفة عن طريق الله. ثانيا، هذه الغزوة الصهيونية التي اتخذت من بيت المقدس رأس جسر لها للزحف على معاقل الإسلام. هذا هو الامتحان الذي يواجه المسلمين منذ الحملات الصليبية ومن بعد على يد الاستعمار الغربي والتحدي الصهيوني والأخطار الماركسية. ولا بد للمسلمين أن يقتحموا هذا الخطر فيقيموا مجتمعهم الإسلامي الرباني ويجددوا حضاراتهم الإسلامية ذات العطاء الأخلاقي. ولا بد أن يجدد المسلمون فريضتي الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يتحرروا من التبعية ومن الخوف من غير الله، وأن لا يبهرهم بريق الحضارة الزائف ولا الفكر الوافد، ويعتصموا بالقرآن فإنه طريق البشرية الحق الذي سيهديها إلى الحق. ومنذ نزل القرآن على قلب محمد بن عبد الله بدأت البشرية عصر الإنسانية، بدأت عصر المجتمع الرباني الذي أشرقت أضواءه على العالم كله 1000 سنة كاملة، حتى أتم المسلمون دوره، تخلفوا بعدها عن منهج الله، ركنوا إلى زيف المفاهيم وجبرية الصوفية، وخرجوا عن مفهوم أهل السنة والجماعة، وخدعتهم الفلسفات الباطلة والأهواء المضلة، وظنوا أن الدنيا تمر بنهايتها، وغفلوا عن أن الإسلام جاء ليجدد الحياة ويسلمها للصالحين من أهلها، ويحررها من عبث الشعوبية والمادية والإباحية، لتسلم الإنسانية وجهها لله تبارك وتعالى مذعنة له. وهذه هي المرحلة التي نحن في مطالع القرن 15 على أبوابها. فليعلم المسلمون أننا على أبواب عصر القرآن، بعد أن أوشك عصر الوثنية الغربية المستمدة من الإغريقية الرومانية أن يأفل وينتهي. إن كتابات المفكرين الغربيين الأعلام الذين درسوا الإسلام في الغرب وآمنوا به تكشف تماما عن حاجة البشرية إلى نور جديد، وليس غير القرآن، وإلى منهج جديد، وليس غير منهج الله، لأنه هو المنهج الباقي الخالد الذي يستطيع أن يعطيها على مدى العصور وعلى مختلف البيئات، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعطيها أمان الحياة وأشواق الروح وراحة الضمير. لقد جربت أوروبا كل مذهب وكل أيديولوجية، وجرت وراء كل صيحة، ولكنها لم تتحرر يوما من أهوائها، ولم تلجأ إلى ربها، ولم تلتمس الطريق الأصيل. لا بد أن تعود البشرية إلى الله فتقبل حدوده وقيمه. أما الإسلام فإنه لن يكون يوما من الأيام مبررا لفساد الحضارة، ولا موئلا لأخطاء البشرية. إنه الحق القوي الثابت الذي يجب أن تخضع له الأمم والشعوب، وتخبت له القلوب والعقول. على البشرية أن تسلم وجهها لله تبارك وتعالى، وأن تقبل بطريقه وغاياته، فتلك الغايات وحدها هي القادرة على أن تنقذ البشرية من أزمات التحلل والتمزق والفساد التي تحتويها الآن، كما أنها تنقذها أيضا من عذاب يوم القيامة. إننا على أبواب عصر القرآن، فإذا لم تصدقوا فراجعوا أوراقكم مرة أخرى ولتعلمن نبأه بعد حين. الفصل الثاني: الدعوة إلى الانفتاح على فكر الشرق والغرب، ما حدودها وضوابطها ومحاذيرها. إن الدعوة إلى الانفتاح على الفكر العالمي هي دعوة إسلامية صحيحة وأصيلة وقائمة منذ فجر الإسلام، ولكن بضوابطها وحدودها وأساليبها التي تحفظ الذاتية وتحول دون انهيارها وانصهارها في الفكر الوافد. وهي دعوة قام المسلمون عليها في عصر الترجمة قوامة أصيلة، فملكوا إرادتهم ولم يترجموا إلا ما هم في حاجة إليه وما لا يتناقض مع قيمهم الأساسية. ولكن عندما جاء المأمون وفتح باب ترجمة الفلسفة اليونانية التي هي علم الأصنام عند اليونان، وقف المسلمون لها في يقظة وكشفوا أخطاءها، وما زال مفكر المسلمين في كل عصر قادرين على التفرقة بين الانفتاح المنضبط على فكر الشرق والغرب وبين الدعوة المسمومة الخفية وراء ذلك إلى ترجمة كل سموم الفكر الوثني والمادي، سواء في القديم أو في الحديث. وهذا هو ما يطلق عليه التغريبيون عبارة تقييد حركة الفكر وشل نشاط العقل والحجر على التأويل العقلي. فالإسلام منهج قرآني لا منهج فلسفي، ودعاة الفلسفة الذين أخذوا بالتأويل والمنطق اليوناني وتسموا تارة باسم المعتزلة أو رجال الكلام أو الفلاسفة المشائيين، كل هؤلاء هم خارج دائرة الإسلام. الإسلام يقيم منهجه على مفهوم القرآن الجامع للأساليب العقلية والوجدانية والتاريخية ومخاطبة كل قوى الإنسان، ويؤمن بما ورد عن الله تبارك وتعالى وآياته وصفاته على النحو الذي حدده القرآن الكريم. منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآية السابعة من سورة آل عمران.